هل في هذا ما يقتضي تمثيل سمع الخالق وبصر الخالق بسمع المخلوق وبصره؟ نعم، في إثبات، فيه إثبات حقيقة السمع والبصر، وأن سمع الخالق جل وعلا وبصره حقيقة، كما أن سمع المخلوق وبصره حقيقة، وليس فيه مشابه أو تمثيل بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه. لكن مثل هذا يطرد في جميع الصفات ولا يقتصر فيه على الوارد؟ نعم، يقتصر فيه على الوارد، يقتصر فيه على الوارد، مع أن جميع الصفات حقيقية. في حديث النزول، لو أن شخصا أراد أن يقرر النزول والله جل وعلا ينزل حينما يبقى ثلث الليل، ثم بعد ذلك يمثل ذلك بنزوله من الدرج، هل نقول أن هذا يريد أن يقرر حقيقة النزول كما أن نزول المخلوق حقيقي؟ لا. وش الفرق بين هذا وبين وضع الأصبع على العين ووضع الأصبع على الأذن؟ نعم، كيف؟ نعم، أنا أقول يقتصر في مثل هذا على الوارد، يقتصر في مثل هذا على الوارد. ولذا ابن بطوطة لما دخل دمشق في رحلته الشهيرة، وافترى على شيخ الإسلام، وقتها شيخ الإسلام في السجن، وقال إنه دخل جامع دمشق فرأى شخصا على المنبر كثير العلم قليل العقل يدعى فلان، سموا شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن الله جل وعلا ينزل إذا بقي ثلث الليل كنزول هذا، فنزل من المنبر. هذه فرية، هذا لا يجوز التمثيل بمثلها، وشيخ الإسلام بريء منه كل البراءة. الشيخ رحمه الله وقت دخول ابن بطوطة دمشق كان في السجن رحمه الله. فمثل هذا لا يطرد، لأنه قد يقول قائل افترض أن شيخ الإسلام فعل هذا، هل فيه فرق بين نزوله من المنبر وبين وضع الأصبع على السمع والبصر؟ نقول لا، فيه فرق. نقول هذا ما دام جاء به الخبر نثبته، أنا أقول به، ويكون وضع الأصبع على العين وضعه على الأذن من باب إثبات أن سمع الباري جل وعلا وبصره حقيقة، مبالغة في إثبات الحقيقة دون مشابهة لسمع المخلوق وبصر المخلوق. يقول رحمه الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا معناها أولا في الآية إثبات العين لله جل وعلا، إثبات العين لله جل وعلا، وهل هي واحدة أو اثنتان أو جمع؟ الذي في النص الجمع، وتجري بأعيننا ولتصنع على عيني، يعني بالنسبة للعين لله جل وعلا، هل جاء ما يدل على أنهما اثنتان كما قال خلقت بيدي؟ نعم. قد يقول قائل ما دام نثبت العين فنثبت ما جاء في النصوص، إما واحدة وإما جمع، تصنع على عيني وبأعيننا، بأعيننا جمع. أما بالنسبة لما جاء في الإفراد والجمع فلا اختلاف بينه. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يعم، من صيغ العموم المفرد المضاف، فلا اختلاف بين المفرد هنا والجمع. مقتضى هذه النصوص أن يثبت لله جل وعلا أعين، على قول من يقول أن أقل الجمع اثنان، ما عنده مشكلة، واضح ولا مو واضح؟ وعلى قول من يقول أن أقل الجمع ثلاثة يستشكل مثل هذا. كيف يرفع هذا الإشكال؟ كيف يرفع مثل هذا الإشكال؟ يرفع مثل ما جاء في حديث الدجال، وأن الله جل وعلا ليس بأعور، ليس بأعور، والدجال أعور العين اليمنى. ولو كان لله جل وعلا أكثر من عينين لكان التفريق بينه وبين الدجال بهذا، لأن الجمع وكثرة الصفات لو كانت موجودة كانت أوضح في التفريق بينه وبين الدجال جل وعلا تبارك وتعالى. فلما اقتصر على التفريق بينهما بكون الدجال أعور دل على أنه أن الله جل وعلا له عينان فقط، ولو كان له جمع لذكر ذلك بالفرق لأنه أوضح. ظاهر لمن ظاهر؟ نعم. يعاد النصوص التي معنا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقلنا مفرد مضاف يفيد العموم، فكأنه جمع. إذا قلت مالي، مالي المال مضاف إلى الياء، المال دعونا من المال اسم جنس، لكن لما تقول أي مفرد أضفه إلى 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 مضاف إليه، نعم، قلمي، يستقيم هذا المثال ولا ما يستقيم؟ نعم، هذا مو بواضح في إرادة العموم فيه، لكن المقرر عند أهل العلم في كتب الأصول أن من صيغ العموم المفرد المضاف. سنك مثلا، المراد واحد الجميع، ولا يقصد به الواحد. المقصود أن لا إشكال في لفظ الإفراد والجمع، لأن المفرد إذا أضيف عند أهل العلم يقتضي العموم ويعبر به عن الجميع. الإشكال في التثنية، يعني جاء في اليد لما خلقت بيدي، أولا يعبر عن التثنية بالجمع، فقد صغت قلوبكما، فعبر عن التثنية بالجمع، وإلا فالأصل قلباكما، قلباكما، لأن ليس لهما أكثر من قلبين لكل واحد من قلب. هذه مسألة. الأمر الثاني أن أقل الجمع اثنين عند جمع من أهل العلم، وجاء بعض النصوص على هذا في آية الكلالة. الأمر الثالث أنه جاء في صفة الدجال أنه أعور العين اليمنى، والله جل وعلا ليس بأعور، والاقتصار على هذا التفريق يدل على أنهما هناك القدر المشترك في التثنية، ولو اختلف في هذا الأمر لكان بيانه وذكره أولى وأوضح بالتفريق من ذكر العور. يعني لو كان لله جل وعلا أكثر من عينين لقال الدجال له عينان والله جل وعلا له عيون وأعين، هذا الفرق أوضح من كونه يشاركه في التثنية ويختلف معه في وصف إحدى العينين. فاصبر لحكم ربك، أو واصبر لحكم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر، الصبر حبس النفس، حبس النفس على خلاف مرادها، حبس النفس على خلاف مرادها. فالصبر لحكم الله جل وعلا واجب، فيما يجب مستحب، فيما يستحب. اصبر على الطاعة، اصبر على الأوامر، اصبر عن النواهي، اصبر على الأقدار المؤلمة، فهو مأمور بالصبر. والله جل وعلا لما حكم على الإنسان بالخسارة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا بد من الصبر. فالصبر على الأوامر لا بد منه، لا تمتثل هذه الأوامر إلا بالصبر عليها إلى أن تفارق الروح الجسد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن ما يكفي أن تصبر سنة سنتين ثم بعد ذلك، تصبر حتى يأتيك اليقين. بعض الظلال من الصوفية يقول يصبر على الأوامر ويصبر عن النواهي إلى أن يصل إلى حد ترفع عنه التكاليف، ويزعمون هذا أن من شيوخهم ومعظميهم من رفعت عنه التكاليف فيصنع ما شاء. صبر مدة معينة إلى أن وصل إلى هذه المرحلة، ثم بعد ذلك رفعت عنه التكاليف. نعم، إن زال عقله ترفع عنه التكاليف، ما دام العقل باقيا فلا رفع للتكاليف حتى يأتيه اليقين. وهذا من ضلالاته. واصبر لحكم ربك، الصبر على الأوامر وعلى النواهي، لابد أن يصبر عن النواهي عما نهي عنه، ولا بد أن يصبر على ما قدر الله جل وعلا. كن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. لحكم ربك، حكم مفرد وهو مضاف فيفيد ايش؟ العموم، يفيد العموم، معناه اصبر لجميع احكام ربك، لانه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. فانك باعيننا، عرفنا ان الفائده الاولى التي من اجلها اوردها المؤلف رحمه الله تعالى اثبات العين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ومن لازم اثبات العين اثبات البصر، اثبات البصر. بعضهم يقول باعيننا بمرأة منا، بمرأة منا، هل هذا تأويل ولا تفسير مقبول عند أهل العلم؟ فسره بعض الأئمة، لكن هل لأحد أن يستمسك به ممن ينفي صفة العين لله جل وعلا؟ ومتى يقبل مثل هذا الكلام؟ يعني إن كان ممن يثبت العين لله جل وعلا نقبل، مثل ما قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يعني إذا كان القائل والذي روحي في تصرفه ممن يثبت اليد لله جل وعلا نقبله منه، وإذا كان يفر من إثبات اليد لله جل وعلا ويفر من إثبات العين لله جل وعلا يرد عليه وحملناه. فإنك، الضمير يعود على من؟ يعود النبي عليه الصلاة والسلام. وحملناه، الضمير يعود على من؟ على نوح عليه السلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على سفينة، هذه السفينة موصوفة بكونها ذات ألواح ودسر، ذات ألواح، ذات مؤنث، ذو بمعنى صاحب، صاحبة ألواح، والألواح معروفة أنها من الأخشاب، ومنه تصنع السفن، ودسر المسامير، واحدها دثار، كدثار ودثر. هذه السفينة مصنوعة من الألواح والمسامير. لماذا عدل عن التصريح بها؟ ما قالوا حملناه على سفينة. نعم، طيب، سفينة، سفن. لو قال حملناه على سفينة، نعم، ملاحظة رؤوس الآية، هذا ما تريد؟ ملاحظة رؤوس الآية، هذا من جهة. الأمر الثاني بيان المراد مع ذكر أصله ومادته، أنه قال سفينة، السفينة يحتمل أن تكون من أي مادة أخرى، لكنها سفينة من أمور مألوفة، يعني ليست خارقة، من أمور مألوفة من الألواح ومن المسامير كغيرها من السفن. يعني لما تسأل أو يسأل شخص عن شيء ويجيب بما وراء المسؤول عنه مما يدل عليه، مما يدل عليه، لا شك أنه أبلغ مما لو أجاب بالمطلوب مباشرة. لو سئلت عن شيء من الأمور التي تستعملها الناس في حياتهم، أو سئل شخص، هذا كثيرا ما يستعمل مع الأطفال حينما يراد امتحانهم للتمييز، هل ميز أو لم يميز. سئل طفل عن دينار فقيل له ما هذا؟ قال هذا مغربي، مغربي، يعني تجاوز مسألة كونه دينار، بل ذكر الجهة التي صدر منها. هل يستوي مع من يقول هذا دينار؟ لا، ذاك أفضل، أكثر تمييز منه. حينما يذكر قدر زائد على المطلوب مما يدل على مع كونه يدل على المطلوب، هذا لا شك أنه أبلغ. وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح من الأخشاب والدسر المسامير، تجري هذه السفينة بأعيننا في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، جزاء لمن كان كفر. معنى هذا الكلام وحملناه على ذات ألواح ودسر، عرفنا أنه عدل عن كونها سفينة ملاحظة لرؤوس الآي، وأيضا فيها إثبات الشيء مع ذكر مادته التي تدل عليه، ومثله جزاء لمن كان كفر. ما قال جزاء له؟ يعني هل قوله ألواح ودسر تقليل من شأنها؟ إنها أمور بسيطة ومع ذلك حفظ من هذا الطوفان بسببها. عجائب القرآن لا تنقض، ولو تأمل الإنسان في القرآن وتدبر القرآن وجد القرآن كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا بالكتاب من شيء. العجائب لا تنقض. وهنا جزاء لمن كان كفر، من الذي كفر؟ ما قال جزاء لمن كان كفر، من الذي كفر؟ نوح. جزاء له، يعني لو قال جزاء له حملناه على ذات ألواح ودسر ونجيناه من الطوفان جزاء له، يقال في ذلك في هذا مثل ما قيل في السابق مراعاة رؤوس الآي وبيان السبب الذي من أجله حصلت له هذه النجاة، هذا جزاء له لأنه واجه من قومه ما واجه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني، الضمير عليك يعود على من؟ موسى عليه السلام. ألقيت عليك محبة مني، فالله جل وعلا يحبه، وألقى هذه المحبة عليه في قلوب الناس، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا كما جاء في الحديث الصحيح نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماوات ثم يحبه الناس كلهم. فالله جل وعلا ألقى هذه المحبة منه جل وعلا وبثها بين خلقه على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: ولتصنع على عيني. وفي هذه الآية ما في سابقتيها من إثبات العين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ومن أولها بمرأة مني إن كان ممن يثبت صفة العين يكون كلامه مقبول، وإلا فيرد عليه. وقوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أولا اسم السورة نعم على الوجهين، لما كان المقصود المرأة فهي مجادلة التي تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها، وإن كان المقصود المحاورة التي حصلت بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام فالاسم المجادلة، جادلة تجادل مجادلة مفاعلة، وتكون هذه بين طرفين كما هو الواقع بين هذه المرأة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قد سمع الله في إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيه إثبات السمع بصيغة الماضي والحاضر والمستقبل. قد سمع، والله يسمع، والمضارع معروف أنه للحال والاستقبال. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة في طرف البيت ما سمعت شيء حتى قالت: سبحان من وسع سمعه في الأصوات. صور هذه الخلائق كلها تتكلم في آن واحد ويسمع سمع أصوات الناس كلها. المخلوق يسمع صوت اثنين في آن واحد ويميز بينهما، قد يوجد لكنه نادر، قد يوجد من يسمع صوت ثلاثة ويميز بينه، أربعة خمسة عدد محدود، لكن يسمع صوت جمع غفير يتكلموا في آن واحد ويستوعب كل ما يقولون. هذا ليس إلا للخالق جل وعلا. الدارقطني رحمه الله يسمع الحديث ويحفظه وهو منشغل بغيره، ينسخ كتاب آخر. وعلم الدين السخاوي من القراء يقرأ عليه عشرة في آن واحد ويرد عليهم كلهم، لكن أين هذا من سمع الخالق؟ يتصور المخلوقات كلها تعج، المسبح والمهلل والمكبر والسائل ومن يؤجر في كلامه ومن يلحقه الإثم في كلامه، سبحان من وسع سمعه الأصوات. هذه المرأة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، طاهر منها زوجها، قال لها زوجها هي عليه كظهر أمه. والمعروف عندهم في الجاهلية وفي صدر الإسلام قبل نزول هذه السورة أن الظهار بينونة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد ليش حرمت عليه، ما أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الذي ظهر منها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله جل وعلا أن يفرج همه، زوجته وأم أولاده إذا حرمت منه وحرم منها وكل واحد منهما يريد الآخر، لا شك أن الظهار منكر وزور، لكن مع ذلك قد يقع في ظرف معين حضر فيه الشيطان ثم يعود كل منهما إلى رشده فيندمون. وتشتكي إلى الله أن يكشف هذه الغمة عنها، والله يسمع تحاوركما، يعني ما قالت لك وما ردت به عليها، إن الله سميع بصير، يسمع ويبصر، سميع بصير، كان سميعا بصيرا في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. ففي هذا إثبات السمع لله جل وعلا، ومثله البصر على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا من اليهود، واحد أو جماعة، مقتضى قوله الذين قالوا إنهم جمع، لكن الذي يذكر في سبب النزول واحد، وغيره يوافقه على هذا، يعني الذين سكتوا ليسوا بأمثل من يوافقونه على مثل هذا، فنسب القول إلى الجماعة. لقد سمع الله، اللام داخل على جواب قسم مقدر، فالتأكيد حصل بالقسم المقدر وباللام وقد. لقد سمع الله في إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وسبب قولهم هذا ما قاله اليهودي المذكور في سبب النزول، يا محمد إن ربك افتقر يطلب منا القرض، إن تقرض الله فهو يطلب القرض، يطلب القرض. في قول الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عرفنا أن هذا من كلام اليهود، وهذا لائق بهم ومتفق ومتسق مع تصرفاتهم. وسبب مقالتهم أن الله جل وعلا طلب القرض من عباده، وعلى حد زعمهم أنه ما دام يطلب القرض مثلوه بخلقه، ولا يطلب القرض إلا المحتاج، مع أن الله جل وعلا إنما طلبه لنفع المقرض بالدرجة الأولى، ونفع أخيه المتصدق عليه، ولذا جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة. فالمعطي يده هي العليا، والآخذ المتصدق عليه يده هي السفلى، والواقع أيضا يشهد بذلك حسا ومعنى. حسا ومعنى، بعض المتصوفة عكس وقالوا اليد العليا هي الآخذة تبرير لما يزاولونه من الاعتماد على المخلوقين وترك العمل الأسباب والانقطاع عن الدنيا بالكلية. يقولون اليد العليا هي الآخذة واليد السفلى هي المعطية. طيب كيف صارت اليد السفلى هي الآخذة؟ قالوا اليد السفلى هي المقترضة، فهي نائبة عن الله جل وعلا. وهذا كلام لا حظ له ولا وجه له، إنما هو مجرد تبرير لواقعه، هو تبرير لواقعه. هم يعيشون على الصدقات ويعطلون الأسباب وينقطعون للعبادة، وليتهم على الجادة، وليتهم على الجادة حينما انقطعوا العبادة، عبدوا الله جل وعلا بما لم يشرعه، فخسروا دنياهم وأخراهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، السمع يذكر ويراد منه ما وراءه، يعني فيه إثبات السمع لله جل وعلا، لكن مثل هذا السمع وذكر هذا السمع إنما هو تهديد لهذا القائل. يعني لا تظن أن هذا الأمر يخفى علينا، سمعناه حينما يذكر السمع، لا يراد به مجرد أنه وصل الكلام إلى المتكلم فيه، يعني حينما يتكلم شخص بآخر في غيبته لا يسمع، لكن إذا كان في مكان بحيث يسمع والمتكلم لا يراه يقول سمعتك أنت تتكلم. هل معنى هذا إخباره بأنه سمع فقط، أو أنه يهدده بالانتقام منه؟ يهدد، مثل هذا تهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا لا شك إلى إضافة إلى كونه خلل كبير في الديانة، هو أيضا خلل في التصور، والذي يظهر من السياق أنه مكابرة ومعاندة. ولمن يتصور ممن له أدنى مسكة من عقل أن الذي خلق ورزق الخلق كلهم ورزقهم كلهم فقير، ومن يتصور أن من يحتاج إلى غيره في جميع شؤونه غني، فالخالق له الغنى المطلق والمخلوق له الفقر المطلق. فهؤلاء عكسوا صلى الله السلامة والعافية، وهذه مكابرة ومعاندة، وإلا من له أدنى مسكة من عقل لا يتصور مثلها. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يحسبون أن لا نسمع، يعني هل يظنون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. لا نسمع سرهم ونجواهم، الكلام منه ما يدور في النفس الذي هو حديث النفس الذي يتردد في النفس قبل أن ينطق به. هل يخفى على الله جل وعلا؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السر الذي يكون بين اثنين بحيث لا يسمعه الثالث، يسمعه الله جل وعلا، ويسمع النجوى الكلام بصوت منخفض، بصوت منخفض. وهناك الصوت المرتفع، وفي الحديث انهم رفعوا اصواتهم بالذكر والدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فلا يحتاج الإنسان إلى رفع صوت، لا يحتاج الإنسان إلى رفع صوت إذا ذكر الله جل وعلا أو طلب منه شيئا، لأن الله جل وعلا يسمع السر ويعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر يعلمه جل وعلا. فليس الإنسان بحاجة إلى أن يرفع صوته أكثر من المعتاد، فيكون ذكره ودعاؤه بين السر والجهر. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فلا يكلف نفسه رفع الصوت، لأنه يناجي من هو أقرب إليه من حبل الوريد، ومن وسع سمعه الأصوات من يعلم السر وأخفى. محسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يعني هل تصور اثنان اختفيا عن أنظر الناس وأعينهم في دهليز في مطمورة من الأرض ويتناجيان سرا بينهما أن هذا يخفى على الله جل وعلا؟ لا يخفى على الله، لا تخفى عليه خافية. يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وفي هذا إثبات السمع لله جل وعلا. بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون كل ما يقال، الحفظة يكتبون كل ما يقول. أما ما يترتب عليه ثواب أو عقاب هذا أمر مجمع عليه، والخلاف بما لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب هل يكتب أو لا مسألة خلافية، والجمهور على أنه يكتب. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، الضمير يعود على موسى وهارون، أسمع وأرى. فلا تظن أنكما إذا ذهبتما إلى فرعون وأسمعكما الكلام الذي لا يليق بكما أو فعل بكما ما يفعل أنني غائب، بل أنا معكما أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. ففي هذا إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. وقوله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، استفهام تقرير أو إنكار؟ تقرير أو إنكار؟ إنكاري داخل على نفي. ألم يعلم بأن الله يرى، وفي هذا إثبات الرؤية والبصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي قول الله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدة، الذي يراك حين تقوم في صلاتك وفي خارجها وتقلبك في الساجدين، يعني معهم تسجد مع الناس سواء قمت وحدك أو كنت مع الناس، والله جل وعلا يراك. فلا تظن أنك إذا كنت خاليا تخفى على الله جل وعلا، فلا تصلي إلا إذا كنت مع الناس، هذا كان الخطاب للعموم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، في هذا إثبات البصر لله جل وعلا. وفيه أيضا الحث على المراقبة، مراقبة المخلوق لخالقه، وإذا شهد هذا المشهد وهذه المنزلة التي هي المراقبة فإنه لن يفعل إلا ما يرضي الله جل وعلا، ولن يتكلم إلا بما يرضيه، وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنه يراك، كأنك تراه في الأول، كأنك تراه. فإن لم تصل إلى هذه المنزلة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني كأنك تشاهده وهذه منزلة عليا قد لا تحصل لجميع الناس، لكن جميع الناس يقرون بأن الله جل وعلا يراه. لكن هل هذا الإقرار ينفع مع المخالفة؟ وعمل من يظن أن الله جل وعلا لا يراه؟ العبرة ليس العبرة بأن تكون الحواس سليمة، العبرة بأن تكون الحواس مستعملة فيما يرضي الله جل وعلا، وإلا فالكفار لهم سمع ولهم بصر ولهم أذان ولهم قلوب، لكن ما الفائدة منها إذا لم تترتب الثمرة عليها؟ فلا فائدة فيها. ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. في هذه الآية إثبات السمع لله جل وعلا وإثبات الاسم السميع ومثله العليم على ما يليق بجلاله وعظمته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا وعملكم محفوظ مثبت، وسوف يراه الله جل وعلا حين العمل وبعده وعند الجزاء عليه، يراه الله جل وعلا ورسوله أيضا يرونه، يراه والمؤمنون كذلك يرونه. وهل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. منهم من يقول من العلم أنه في الدنيا والآخرة، بمعنى أنه يراه من يراه من المؤمنين، وكذلك الرسول إذا كان بحضرته في الدنيا، وإذا عرض في الآخرة رآه الله جل وعلا كما رآه سابقا، ورآه الرسول عليه الصلاة والسلام، رآه المؤمنون. فسيرى، وفي هذا إثبات البصر لله جل وعلا، صفة والرؤية على ما يليق بجلاله وعظمته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نرد على من يقول أن الله جل وعلا بصره ينتهي عند حد معين؟ ويستشهد بما رواه مسلم في صحيح الحديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لأن الخلق ينتهي، الخلق ينتهي، فإذا كان النظر موجه إلى شيء ينتهي لا شك أنه ينتهي بانتهائه، وإلا فالأصل أن الله جل وعلا محيط بكل شيء. يقول: لماذا خالف بعض السلف قاعدة الأسماء والصفات في صفة الجمع، تأولوها بأنها حق الله جل وعلا؟ على كل حال، الصفات التي أجمع عليها سلف الأمة هذه لا يسوغ الخلاف فيها، وما اختلفوا فيه الخلاف الذي له وجه وله دليل وقال به من اعتد بقوله من سلف هذه الأمة وأئمتها، الخلاف فيه بمندوح، يكون من باب الراجح والمرجوح. يقول: ما حقيقة الإرجاء؟ الإرجاء ينقسم إلى قسمين: إرجاء جهم ومن في حكمه، الذين يقولون إن إيمان الواحد منهم ولو كان أفجر الناس كإيمان جبريل، وهذا لا يعمل العمل البتة، الذي لا يعمل العمل، لا يعمل الواجبات ولا يترك المحرمات، وهو في هذه الحالة كإيمان جبريل، هذا نسأل الله العافية الحاد في الدين، وهذا إرجاء الجهمية الغلاة، هذا يلزم منه تعطيل الدين وتعطيل الشرائع، وأن إيمان فرعون كإيمان جبريل، لأنه يعرف، يكون الإيمان حينئذ المعرفة فقط. وأما إرجاء الفقهاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، مع أنهم يوجبون الواجبات ويؤثمون بتركها ويحرمون المحرمات، لكن لا يدخلون في مسمى الإيمان، وأهل السنة المعروف عنهم أنها داخلة في مسمى الإيمان. شارح الطحاوي يقول: الإيمان الخلاف لفظي، ما دام يؤثمون تارك الواجبات وفاعل المحرمات وأهل السنة كذلك، فالخلاف بينهم لفظي، والخلاف في الحقيقة في المعنى الحقيقي، بمعنى أن أهل السنة الذين يشترطون الإيمان العمل بصحة الإيمان. شيخ الإسلام يقرر أن جنس العمل شرط صحة الإيمان، وأن الإيمان أو دعوة الإيمان بمجرد عمل أي عمل من أعمال الخير هذه مجرد دعوة لا حقيقة لها. يقول: هل يستدل بقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم فيها إثبات السمع والبصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لأن إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم من المعصومين، ونقله الله جل وعلا على لسانه ووصف آلهة أبيه بعدم السمع والبصر، وأن من اتصف بالعدم لا يستحق العبادة، فدل على أن الله جل وعلا المستحق للعبادة متصف به. يقول: هل جمع الصفة كقوله بأعيننا أيدينا، هل هذا قد يقال من باب التعظيم بغض النظر عن الفاعلين، أو أنه من باب أن أقل الجمع اثنين، أو كلا الجوابين؟ كلا الجوابين. العرب كما قال الإمام البخاري في صحيحه: العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. وهذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير إنا أنزلناه، قال: العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما ذكره من آيات الأسماء والصفات، قول الله جل وعلا: وهو شديد المحال. شديد المحال أي أخذ المخالف بقوة، شديد الحول كما يقول ابن عباس، أو شديد القوة والأخذ والبطش والتحول من حال إلى حال بالنسبة لمن خالف، فأخذه شديد وعذابه أليم ورحمته وسعت كل شيء. فالله جل وعلا حينما يذكر مثل هذه الآية لتخويف المخالفين، لتخويف المفرطين، لتخويف المعاندين، كما أنه إذا ذكر رحمته ومغفرته وسعة رحمته وأنها وسعت كل شيء يسلي عباده خوفا من أن يأخذهم اليأس والقنوط. وهكذا نجد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مشتملة على النوعين: الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، ليكون المسلم في حياته دائرا بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. فإذا تصور المسلم أن الله جل وعلا شديد المحال، شديد الحول، شديد القوة، شديد البطش، إن بطش ربك لشديد، يحول الحال من حال إلى حال، من حال إلى ضدها. تجد الغني الذي رأى نفسه استأنه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى متى إذا اغتنى، لا قد يكون غنيا ولكن لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا رأى نفسه أنه استغنى فقد طغى، وكذلك إذا عرف نفسه أنه أصبح عالما يشار إليه حينئذ يستحق إلى قارعة ترده إلى صوابه ورشده. وهكذا في جميع المواقف التي يرى فيها المرء نفسه وأنه بإمكانه أن يستغني عن الله جل وعلا فيصل إلى حد الطغيان يحتاج إلى هذا التحويل، فالغني يفتقر والعالم يقف في موقف يعرفه نفسه، يعرفه نفسه. فالعالم الذي يتكبر على الناس بعلمه، هذا إذا سلمنا بأن ما يحمله مثل هذا علم، وإلا في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم ما نفع، والعلم الذي لا يدل على العمل ولا على التواضع ولا معرفة الإنسان نفسه هذا ليس بعلم، لأنه وبال على صاحبه. فلا بد أن يقف موقف يذل فيه، والشواهد ما تحتاج إلى ذكر، والعالم كلما تواضع وخضع لربه وأدرك حقيقة نفسه وأنه ما زال بحاجة ماسة إلى التزود من العلم والعمل، هنا يسدد ويوفق. فليحذر الإنسان من التحويل، من تحويل حاله من صحته إلى مرض، من علمه إلى جهل، يسلب العلم. إذا كان بعض السلف يقول عوقب بنسيان القرآن من أجل نظرة، فماذا نستحق من العقوبات؟ نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا ويسامحنا. من أجل نظرة عوقب بنسيان القرآن، فالله جل وعلا شديد المحال، شديد التحويل للمخالفين من حال إلى ضدها، شديد البطش، شديد القوة. فليحذر العاقل الناصح لنفسه، لا سيما من ينتسب إلى العلم وإلى طلبه، من مثل هذا التهديد. وهذا أردفه الشيخ رحمه الله تعالى، هذه الآية بقول الله جل وعلا ومكروا ومكر الله، يعني التحويل الذي حصل مكر من الله جل وعلا بالعبد، يرزقه ويغدق عليه النعم ثم يرى نفسه أنه استغنى عن ربه وعن غيره فيطغى، ثم يزاد من باب الاستدراج فيزيد في عتوه وطغيانه. يوجد من أعطاه الله الأموال من هذه الحال، والله جل وعلا يزيد. وإذا كان الإنسان يتقلب في نعم الله ويزاد فيه منها ولا يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا، يعلم أن يجزم أنه يمكر به ويستدرج. ولذا أردف الآية السابقة بقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكروا خدعوا غيرهم فمكر الله بهم، مكروا وخدعوا عباد الله وخادعوا الله جل وعلا، فأظهروا للناس خلاف ما يبطنون خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم. فالله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، وما هو أخفى من السر يخفى عليه ما في قلوبهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمكر والخداع إذا مشى على الخلق فإنه لا يمشي على الخالق، وهذا الذي يمكر ويمكر بالمخلوقين ويظهر أو يتسول له نفسه أن مكره وخديعته تمشي على الناس، الله جل وعلا يمكر به، والجزاء من جنس العمل، من جنس العمل، والله خير الماكرين. المكر في الأصل والخداع مدح ولا ذم؟ يعني منه ما يمدح ومنه ما يذم، منه ما يمدح ومنه ما يذم. إذا كانت الخديعة والمكر توصل بها إلى ما حرم الله جل وعلا هذا مذموم، وإذا كان توصل بها إلى استيفاء الحقوق والوصول إلى ما أوجب الله جل وعلا كالحيلة فإنها ممدوحة. ونظرا لكون المكر فيه ما يمدح وفيه ما يذم، فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر. ما قال الله جل وعلا والله أمكر الماكرين، لا، قال خير لينتفي جانب النقص في هذه الصفة. الله جل وعلا خير الماكرين، ولم يقل أمكر الماكرين. وقول الله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قصة التسعة قوم صالح، كان في المدينة تسعة تراط ولا يصلح، وهذا في حقهم، هذا في حق التسعة من قوم صالح الذين أرادوا أن يوقعوا به، مكروا مكرا ومكرنا مكرا، فنجاه الله جل وعلا من مكرهم. والله جل وعلا على ما تقدم خير الماكرين، وكل شيء بيده جل وعلا، وأزمة الأمور كلها بيد الله جل وعلا. وقوله إنهم يكيدون فيما تقدم إثبات صفة المكر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن هل يشتق منها اسم ماكر؟ لا لا، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. الكيد هو إيش؟ ما معنى كيد؟ لكن بخفية وبعلانية، بخفية إيصال الضرر إلى الغير بخفية. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل، مهلهم يعني أمهلهم وأنظرهم. هؤلاء الذين يكيدون للدين وأهله، الذين يكيدون لأهل الخير، لأهل الفضل، لأهل الصلاح، لأهل العلم، لأهل العمل، لأهل العبادة، لأهل الدعوة، لأهل الأمر والنهي، هؤلاء لا يخافون إذا تلوا مثل هذه الآية. أو الاحتمال أنهم لا يقرؤون القرآن، يسمعون، لو قدر أنهم ما يقرؤون هم يسمعون. نتصور أن واحد من نشأ في بيئة مسلمة بين المسلمين ما سمع هذه الآية، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وكونهم يمهلون لا يعني أنهم يهملون، وكونهم ينجحون في بعض مخططاتهم لا يعني أنهم ناجحون، إنما هذا من باب الإمهال لتتكامل أوزاره. ألا يخشى الذي يكيد لأهل الخير، لا سيما من يتولى الحسبة وإسقاط الواجب عن الأمة في هذا الباب العظيم من أبواب الجهاد، كثير من الناس حتى علناً الآن يكاد له، وبعض الفسقة يتصرف تصرفات يريد أن يوقع بهم، تجده يتصرف تصرفات استفزازية من أجل أن يتبعوه ويسألونه عمن معه من النساء، وهي في الحقيقة أمه أو أخته أو زوجته، لكن يتصرف بعض التصرفات التي تجعلهم يجرون وراءه بسياراتهم ثم يوقعه. هذا يكيد لهؤلاء، لهذه الفئة التي يدفع الله جل وعلا بسببها عن الأمة شرا عظيما مستطيرا. وإلا لو تواطأ الناس على ترك الأمر والنهي الذي هو خصيصة هذه الأمة، أوشك الله جل وعلا أن يعمهم بعقاب. نالك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، ولا يكثر الخبث الذي تواطأ الناس على ترك الأمر والنهي. فهؤلاء الذين يكيدون لهذه الفئة ولغيرها، لكن يلاحظ في الأيام الأخيرة أن الكيد لهم أكثر من غيرهم، ألا يخشى أن الله جل وعلا يكيد به كيدا يحيط به ويمحقه في الدنيا قبل الآخرة؟ وفي هذا إثبات صفة الكيد لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. والمخلوق يكيد، والله والخالق يكيد، وليس الكيد كالكيد، كما أن المكر ليس كالمكر. نعم، ما الفروق الدقيقة بين الكيد والمكر والخديعة؟ هل هناك فرق بين الكيد والمكر والخديعة؟ ما الفرق بينها؟ نعم، لا، ولا بد أن يوجد فروق، لا، كلها فيها خفاء، كلها فيها خفاء. يعني تأتي تخادع، أو يأتي زيد يخادع عمرو علانية، اللهم إلا إذا بلغ من التغفيل مبلغ أن يكون وجوده مثل غيبته، لأن بعض الناس من غفلته أبدا يمكن يخدع وهو ينظر بأسلوب مكشوف، يخدع مثل هذا على خلاف الأصل، وإلا فالأصل أن الخديعة إنما تكون بأمر خفي. إيش؟ هل هناك فروق واضحة بين الثلاثة؟ المخادعة والمكر والخديعة، خادعة والمكر والكيد. نعم، المكر مصاحب للفعل وغيره، يعني أمر نفسي في النفس فقط. ماك في شيء؟ ها يا شيخ في شيء؟ إيه أنت؟ الكيد أعم من 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 وجه، من جهة يكيد في خفاء لا يظهر، والمخادعة يعني هل الخدعة في سنن أبي داود الحرب خدعة، قال والفتح لغة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أكثر قبائل العرب على أنها خدعة. يعني قد تكون المخادعة، ولا تكون مخادعة إلا إذا ظهرت نتيجة. إيش معنى أنه خدع ولا أفلح؟ ما خدع، لكن قد يكيد ولا تظهر النتيجة ولا يستفيد من كيده. على كل حال تراجع هذا الأخوان، يراجع. وقول الله جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، لا يخفى على الله شيء من الفعل، سواء كان خيرا أو شرا، لكن التنصيص على الخير هنا للإغراء به والحث عليه، يعني إفراده. إن تبدو خيرا حث على الخير، وأنه لا يلزم أن يكون علانيا لا يراه الناس، بل الله جل وعلا يعلمه، سواء كان خفيا أو ظاهرا باديا للناس. إن تبدو خيرا أو تخفوه، إن تبدو الصدقات فنعماه، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. على كل حال، كل ما كان العمل أخفى كان أقرب إلى الإخلاص فهو أفضل، كل ما كان العمل أخفى فهو أقرب إلى الإخلاص فيكون حينئذ أفضل. قد يعتري المفضول وهو الإعلان بالعمل ما يجعله أفضل، وذلك إذا كان ممن يقتدى به، إذا حدث أو حصل ممن يقتدى به فإنه يكون حينئذ الإعلان به أفضل، ليكون له الأجر، أجر عمله وأجر من عمل به واقتدى بعمله، كما جاء في الصدقة لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فبادر شخص فتصدق بمبلغ وفير فقلده الناس واقتدوا به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حينئذ يكون الإعلان أفضل، شريطة أن لا يؤثر الإعلان على إخلاصه، لا يؤثر الإعلان على إخلاصه. إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أو تعفو فإن الله كان عفوا، يعني يعفو عنكم، والجزاء من جنس العمل. والرجل الذي يداين الناس ويرفق بهم ويسامحهم جوزي بمثل ذلك، تجاوز عنهم تجاوز الله عنه. هذا يعفو عن سوء فإن الله كان عفوا، يعني يعفو عن سيئاته وتجاوز عنه. والعفو عن السوء إنما يكون، متى يسمى عفو؟ مع المقدرة، مع المقدرة. ولذا اقترن الإسمان، فإن الله كان عفوا قديرا. إذا عفى الإنسان عن ظالمه، سواء كان في ماله أو بدنه أو ولده، إذا عفى عنه جوزي بالعفو من الله جل وعلا، لا سيما إذا كان قادرا على إيقاع العقوبة. وأما إذا كان عاجز عن استيفاء حقه فله أجر المصيبة إذا صبر، لكن ليس له أجر العفو إذا كان عاجز. أما إذا كان قادرا أن يقتص ممن ظلمه ويأخذ مظلمته منه، فإن الله جل وعلا يجازيه بالعفو، هذا إذا كان قادر. ولذا جاء الاسمان الكريمان: فإن الله كان عفوا قديرا. العفو عن السوء يختلف حكمه باختلاف المعفو عنه. فإن كان المعفو عنه بسبب هذا العفو تتغير حاله وتتبدل وينقلب بعد أن كان مفسدا ليكون مصلحا، فمثل هذا العفو من أفضل القربات، لاسيما إذا كان شخص مستحق للقصاص القود ثم تبين من حاله أنه تاب وأناب وأن الله جل وعلا ينفع به، مثل هذا إذا عفي عنه من أفضل القربات. إن كان حاله بعد العفو يزداد سوءا ويجرئه العفو على الازدياد من المعاصي والجرائم والتعدي على الناس على أموالهم ودمائهم، فمثل هذا لا يعفى، مثل هذا لا يعفى عنه. إذا كان سجال قد وقد ويظهر من حاله أنه يعود إلى حال أفضل من حاله لكنه لا يتوب بالكلية ولا يقل عما كان يرتكبه، فمثل هذا ينظر فيه إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتب على بقائه وعلى الاقتصاص منه. والقاعدة العامة وأن تعفو أقرب للتقوى. مثل هذا أو نظير هذا من تلبس بجريمة، تلبس بمعصية ووقف عليه إنسان، سواء كان ممن كلف بالحسبة أو من غيره، وكل مسلم مكلف بالحسبة، مثل هذا هل يعفى عنه ويتجاوز عنه ويستر عليه، أو لا بد من رفعه إلى الإمام وتأديبه وردعه وردع غيره به؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص. أصحاب السوابق وأرباب الجرائم مثل هؤلاء لا يعفى عنه ولا يستر عليه، لأن هذا يجرئه، لأن هذا يجرئهم على الاستمرار إذا لم يردع. وأما صاحب الهفوة والزلة التي حصلت منه لا سيما إذا جاء تائب منيب، مثل هذا يستر عليه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن هذا ليس على إطلاقه. وإلا لماذا شرعت الحدود والتعزيرات؟ ولماذا نصب الإمام إلا ليأطر الناس على الحق؟ وإذا قلنا بالستر العام ويستر على جميع المجرمين وعلى جميع المفسدين، المجتمع يكون حينئذ في خطر. من يكف هؤلاء عن شرهم؟ لا بد أن يؤخذوا ويؤاخذوا بأفعالهم، لا سيما من تتكرر منه الجرائم والمعاصي ولا يردعه إلا الحد أو التعزير إذا لم يبلغ الحد. مثل هذا لا بد من أن يعامل بما يليق به، وإلا فما الفرق بين الستر المطلق والإباحية المطلقة؟ ما في فرق، ولا صار للحدود فائدة، لأنه يوجد من يطالب بالستر المطلق ويستدل بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة. لكن لماذا شرعت الحدود؟ إلا لتقام على هؤلاء المفسدين ردعا لهم وزجرا لغيرهم. لكن يبقى أنه من حصلت منه هفوة ولا زلة ولا شيء، مثل ما حصل من ماعز أو غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عنه ويلقنه شبه التلقين الصريح بأن ينصرف، لا سيما وقد جاء تائبا منيبا. نعم، إذا جاء تائب منيب نادم على فعله، مثل هذا لو تجوز عنه، لكن إذا بلغ الإمام الحد فلا يجوز له أن يعفو، ولا يجوز لأحد أن يشفع، تشفع في حد من حدود الله. وهذا كله بمناسبة أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا. الله جل وعلا يعفو عن عباده مع تمام القدرة عليهم وعلى مؤاخذتهم. وفي هذا إثبات اسم العفو لله جل وعلا والقدير، وإثبات صفتي العفو والقدرة. وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. وليعفو وليصفحوا نزلت في شأن أبي بكر لما حلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة ابن خالته، حينما تكلم مع من تكلم في قصة الإفك، أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه ولا يأتلي، يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا وللقربى نعم والمساكين والمهاجرين والصف الثلاث كلها موجودة في مصطلح غريب ومسكين ومهاجر. ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا، يعفوا يعني يتجاوزوا، وليصفحوا أبلغ، لأن العفو قد تترك المؤاخذة، قد تترك ما يليق بهذا الشخص من حرمانه من النفقة، قد يعفو عنه ثم بعد ذلك ينفق عليه لكن لا يصفح عنه. فالصفح أبلغ بحيث لا يتحدث به في المجالس ولا يحدث به نفسه، يصفح صفحا تاما عنه، يضرب عنه صفحا، وهو مأخوذ من صفحة العنق قفاه إذا ولى عن شيء وأدبر عنه. ألا تحبون، هذا عرض، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، من الذي يستغني عن مغفرة الله جل وعلا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لا أحد يستغني عن هذه المغفرة. ولذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه: بلى. ألا تحبون؟ قال: بلى. وعاد إلى الإنفاق على مصطح. بعض الناس لا نفسه لا تطيق العفو، بل لا بد من أن ينتصر لنفسه، هذه منزلة. وبعض الناس يعفو لكن لا بد أن يبقى في نفسه شيء بعد العفو، وبعض الناس يطيق الأمرين، يعفو ويصفح ويعرض وكأن شيء لم يكن، هذه منزلة عالية. وليعفو وليصفح، لأن النفوس جبلت على حب الانتقام ممن أساء إليها، كما أنها جبلت على حب من أحسن إليها، جبلت على الانتقام، فإذا طولبت بخلاف ما جبلت عليه شق عليها. إذا طولبت بالعفو الذي هو ضد الانتقام شق عليها، فكيف إذا طولبت بالصفح والإعراض التام عن هذا الشخص وإلى عود الحياة بينهما والعلاقة إلى ما كانت عليه قبل حصول ما حصل. والله المستعان. والله غفور رحيم، غفور من المغفرة وهي الستر، يغفر الذنوب يعني يسترها على مرتكبها، غفور رحيم إضافة إلى ستره ما وقع منه في الدنيا والآخرة، يرحمه بهذه المغفرة وبتعويضه عنها برضوانه، إذا غفر له ورحمه رضي عنه. والله جل وعلا لا سيما في حق من تاب بعد أن ارتكب ما ارتكب من المعاصي والمنكرات ثم تاب، هؤلاء يبدل الله سيئات حسنات. والله غفور رحيم، وفي هذا إثبات اسم الغفور والرحيم لله جل وعلا، وإثبات صفتي المغفرة والرحمة. وقوله ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله، هذا الكلام تعقيب على قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، ليخرجن الأعز منا الأذل. ولله العزة ولرسوله، من الأعز ومن الأذل الذي جاء على لسان المنافق؟ طيب، ولذا توعدوهم بالإخراج، ليخرجن الأعز منها الأذل، فعلى حد زعمه أنه هو الأعز، والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فأثبت الله جل وعلا، بل حصر العزة، حصرها. ولله العزة، التقديم والتأخير يفيد الحصر، التقديم والتأخير يفيد الحصر، فحصر العزة بالله جل وعلا ولرسوله، حصرها له ولرسوله ولمن آمن به. فالكافر والمنافق ذليل، ذليل، وإن بلغ ما بلغ في أمور دنياه مما يرى أنه عز في الظاهر، لكنه في الباطن ذل، ذل ليس وراءه لأنك لو تأملته وجدته بعد أن فر من عبادة الخالق الرازق المنعم المتفضل عوقب بعبادة المخلوق، فكل مخلوق عبد شاء أم أبى، فإن تعبد لله وشغل قلبه بعبادة الله جل وعلا وإلا فانصرفت إلى عبادة غيره. فالمرؤوس يعبد حقيقة الرئيس، والرئيس يعبد خادمه، عبد مذلل له شاء أم أبى، خائفا راجيا له يعبد خادمه وحاجبه، يعاقب بهذا. يعني ما يعبد النائب نائبه، لا، يعبد الحارس. أقل موظف عنده الحارس، لأن الحارس ايش بيده؟ بيده أن يدخل عليه عدو يقتله، فهو يخاف منه ويعظمه تعظيما يليق به، فيكرمه من أجل أن يحرسه من أن يعتدي عليه أحد. فالمخدوم عبد لخادمه، كما قرر ذلك ابن القيم وغيره. لأن هذه القلوب مهما بلغت من الأبة والعظمة والملك والسعة في أمور الدنيا، لكن تبقى القلوب مرتبطة بالمخلوقين، وهذه العبادة. الحسن البصري يقول في شأن العصاة: فإنهم وإن طقطقت بهم البرادين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارقهم، فإن ذل المعصية لا يفارقهم، فكيف بالمعصية العظمى التي هي أعظم المعاصي، الشرك بالله جل وعلا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس، ففي الآية هذه ولله العزة إثبات العزة لله جل وعلا، إثبات العز صفة العزة لله جل وعلا، وأيضا لرسوله وللمؤمنين، لكن للخالق جل وعلا ما يخصه منها على ما يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق أيضا ما يليق به منها بحسب مستواه. فعزة النبي عليه الصلاة والسلام أكمل عزة بالنسبة للمخلوقين، وعزة من تبعه كذلك، وإن كان قد يشوبها شيء من الذل، لئلا تشابع عزة الخالق لا بد أن يشوبها شيء من الذل. ولذا في بعض المواطن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن انتصر وأعزه الله جل وعلا، لكن حصل له شيء لئلا يظن أن عزة النبي عليه الصلاة والسلام مشابهة لعزة الله جل وعلا، أصابه ما أصابه في أحد وفي حنين، فيها نوع شيء من الذل، لكنها تبقى عزة الدين وعزة الإسلام كاملة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، ويبقى عزة الآثار المترتبة على ذلك يشوبها ما يشوبها، لئلا يقال أن عزة المخلوق مثل عزة الخالق. وكذلك عزة المؤمن بقدر ما معه من إيمان، بقدر ما معه من إيمان، وبقدر ما يعتز به من إيمانه ويفتخر بإسلامه، حيث يقول في كل موطن وفي كل مكان لا يستخفي بإيمانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعض الناس يستخفي، إذا كان في بعض المجتمعات يستخفي بإسلامه، إذا كان في مجتمع كافر ولا يخاف على نفسه، إذا كان ملتزم ومستقيم يستخفي باستقامته والتزامه بين فساق، ولذلك تجده في مخاطبتهم وفي حديثهم وفيما يطرح، يطرح ما يناسبه، ما يطرح شيء يبين أنه ملتزم بدينه مستقيم على أمر ربه. فهذا ليس من عزة المسلم ولا من عزة المؤمن. قل بعض الناس يخجل إذا كان في مجلس عام أو خاص أن يظهر هذه العزة التي أعزه الله بها، سواء كان مسلما بين غير مسلمين أو مستقيما بين مجتمع أو جمع من الفساق، تجده يستخفي بما عنده من استقامة ويجاذبهم ويبادلهم من الأحاديث التي تناسبهم، ويترك ما لا يناسبهم من الحديث، وقد ينزل بمستواه إلى أن يتحدث مثل حديثهم، بل بالطريقة التي يتحدثون بها بعد أن عزه الله جل وعلا بالاستقامة على دينه. وقول الله جل وعلا عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك أقسم إبليس بعزة الله جل وعلا، والله جل وعلا له العزة والعز وهو العزيز بإطلاق، بحيث لا يشوب هذا العز ولا هذه العزة ذل بأي وجه من الوجوه بخلاف المخلوقين. وإبليس يعرف هذه الصفة لله جل وعلا، ولذا أقسم بها فبعزتك، لأن المقام مقام مغالبة، والغالب يحتاج إلى شيء من العزة، فيريد أن يكون في مقام الغالب للمغلوب. يؤتى من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته في كل حال بما يناسبها. ففي حال الذبح مثلا التسمية بسم الله الرحمن الرحيم ليستشعر الإنسان اسم الله جل وعلا، لكن قالوا إن اسم الرحمن الرحيم لا يناسب في التسمية. لماذا؟ تقول بسم الله فقط. نعم، يعني العلماء قالوا إن اسم الرحمن والرحيم لا يناسب التذكية، لا يناسب التذكية، لأن الرحمة تختلف، يعني لا تناسب الموضع المقام الذي هو القتل، فلم يقولوا بمشروعية إكمالها، يقولون بسم الله فقط. طيب عند الأكل جاء الأمر سم الله، ماذا تقول؟ تقول بسم الله فقط ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، مناسب الرحمن الرحيم الذي رحمك فأوجد لك ما تأكله وما تقوم به حياتك. وهكذا إبليس اللعين أقسم بعزة الله جل وعلا، لأن المسألة مسألة مغالبة في الإغواء، وحاله مع بني آدم حال مغالبة، يغلبهم أحيانا ويغلبونه أحيانا، ظلهم ويغويهم، فبعض الناس يستجيب وبعضهم لا يستجيب، وبعضهم يستجيب في وقت ولا يستجيب في وقت، فالمسألة فيها شيء من المغالبة، ولذا اختار هذه الصفة فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الباء هذه باء القسم، باء القسم، والعزة صفة من صفات الله جل وعلا، فيجوز القسم، يجوز القسم باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته، وهذه منها. قد يقول قائل هذا قسم على لسان إبليس، هل يحتج به أو لا يحتج بمثل هذا؟ الاستعاذة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التام. يقول العزة هنا فيها قسم، لكنه قسم من إبليس، هل يؤخذ منه جواز القسم بصفة الله جل وعلا أو لا من هذه الآية؟ نعم، وكل ما هو موجود ولو كان على لسان كافر أو على لسان إبليس. لكن هذا يحتاج إلى تصديق من المعصوم، صدقه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء على لسان بعض الكفار في القرآن ما لا يجوز، ما لا يجوز أن يسبه لسان لنفسه. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يعني هذا لم ينكر عليه، لم يرد عليه إنكار في قول الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يستدل بها جمهور أهل العلم على أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا جمهور أهل العلم يستدلون به على تفضيل الجنس على الجنس، وهذا فرد من أفراد أدلة المسألة، لكن منهم من يقول لأن هذا جاء على لسان من رزق، من بشر بالبنت، كلام مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، غير مقبول. نظائر هذا كثيرة يا إخوان، وبسط مثل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، لأن مثل هذا لو قلنا في الآية القسم بعزة الله جل وعلا، قال إن قائل هذا قسم من إبليس، والسيق مساق الإقرار لا مساق الإنكار، كما في قوله جل وعلا في تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. قد يقول قائل مثلا إن بعض النساء أفصح من بعض الرجال في الخصومات، نقول قد يوجد، لكن فضل الجنس على الجنس في هذه الصفة لا يعني فضل كل فرد على كل فرد من الجنس الآخر. لكن لو زيدت ما فيها إشكال، لو زيدت، لكن لو قلت بسم الله والحمد لله والله والشكر يعني شيء مطلق ما يلزم يا أخي، ما يلزم، لأن الاسم مناسب إذا استحضرت أن الله جل وعلا رحمك وأمدك بهذا الطعام الذي به قوامك بخلاف مسألة الذبح. ولذلك أهل العلم ينصون على أنه يختار من أسماء الله الحسنى ما يناسب المقام في كل مقام حتى في الدعاء. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هو محكوم عليه باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ويريد أن يكثر سواده، يريد أن يكثر سواده، سواد من يدخل معه النار. وهكذا شأن كل صاحب مهنة يدعو الناس إليها، صاحب الخير يود الخير للناس كله وأن يدخلوا معه الجنة، ودعوته للناس إلى الخير خير له، ومن هذه الحيثية يحرص على دعوته وأن يكثر السواد معه في الجنة ليحصل على مثل أجورهم. وهذا يريد أن يكثر السواد معه في النار، فأقسم أن يغوي الناس أجمعين. وقل مثل هذا في أتباعه، قد يقول قائل لماذا يتعب فلان من الناس في نشر الشر والدعوة إليه، ماذا يرجو من الدعوة إلى الشر؟ يعني إذا كان الداعي إلى الخير يرجو ثواب الله جل وعلا وأن له من الأجور مثل أجور من استجاب له وعمل بمثل ما دعا إليه، ماذا يرجو من يدعو الناس إلى الشر؟ يريد تكثير السواد، تكثير السواد يريح البال، يريح الخاطر. إذا رأيت الناس يوافقونك على هذا العمل انشرح صدرك له، ولتعظم الأجور بالنسبة للدعوة إلى الخير، وتعظم الأوزار بالنسبة لمن دعا إلى الضلال. من دعا إلى ضلال فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقل مثل ذلك في من دعا إلى هدى. ففي هذا إثبات العزة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، والعزة ثابتة للمخلوق، وللمخلوق ما يناسبه منها، وللخالق ما يليق به منها. وقول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك، تبارك، تبارك الذي بيده الملك يعني تعاظم وتعالى وتقدس. ولذا لا يجوز أن يقال للمخلوق تبارك، بل وخاص بالله جل وعلا. هذا بالنسبة لهذا اللفظ المضاف إلى الله جل وعلا. أما ما أسند إلى اسمه تبارك وتعالى، تبارك اسم ربك، بمعنى أنه حصلت البركة باسمه أو بسبب اسمه بما ذكرت معه، يعني إذا ذكرت اسم الله جل وعلا على أي شيء حلت فيه البركة. فإذا سميت حلت البركة في طعامك، سميت على الطعام حلت البركة في طعامك ولم يشرك فيه الشيطان، وإذا سميت في جماعك لم يضر الشيطان ما كتب بينكما، وإذا وهكذا، إذا سميت إذا دخلت البيت، إذا سميت إذا خرجت، إذا سميت إذا اضطجعت إلى آخره. ولذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ممحوق البركة، ممحوق البركة. والكلام في الحديث كثير لأهل العلم، وأما لفظ الحمد فهو محسن عند جمع من أهل العلم، وما عداه من الألفاظ محكوم بضعفه عند كثير من العلماء، وإن حكم بعضهم بأن له أصلا حتى لفظ الاسم. يقول كيف نجمع بين الآيات التي جاء فيها الجدال كقوله سبحانه تجادلك بزوجها جادله بالتي هي أحسن، بين الأحاديث التي جاءت في ذم الجدل، مقصود بالجدل المذموم الجدل العقيم الذي لا خير فيه ولا نتيجة وراءه، وأما الجدال والنقاش والحوار الذي يتوصل به إلى الحق فهو مطلوب. يقول إذا أحب الله عبدا من عباده أحبه الناس. إذن لماذا لم يؤمن لموسى إلا قليل؟ معنى الإنسان إذا أحب شخصا أطاعه. لموسى ما لك إلا موسى، نظرت في الأفق فإذا سواد عظيم، قلت هذه أمتي، قال لا، هذا أتبع موسى. سبحان الله، لو ذكرنا النبي يأتي معه الرجل والرجلان، لم يأتي وليس معه أحد، هذا أظهر في الاستدلال. ومع ذلك لا يعني أن الله جل وعلا لا يحبه، لا يعني أن الله جل وعلا لا يحبه، إنما يحبه الله جل وعلا. ينادي منادي من السماء أن الله جل وعلا يحب فلانا فأحبوه.